يتكلم عن السكر، الشيخ الإسلام كان يتكلم عن السكر، وليس السكر المقصود به شرب الخمر فقط، وإنما أي شيء ينتشي منه الإنسان ويتلذذ هو مقصود السكر. وهذا مذهب اللذة معروف. هناك من يتلذذ بقراءة القرآن، هناك من يتلذذ بسماع الغناء، هناك من يتلذذ بكذا يتلذذ بكذا، الصوفية يتلذذون بأفكارهم وهكذا، أهل العلم يتلذذون بالعلم سواء بدراسته وتدريسه. قال فإذا تبين أن السكر مؤلف من أمرين، وجودي وهو اللذة، نقولنا السكر بمعنى اللذة، وعدمي وهو عدم العقل والتمييز، هذا غياب العقل يؤدي إلى السكر هنا، لأن السكر هو اختلال التفكير، فالسكر اللي هو اللذة لا يؤدي إلى اختلال التفكير، يعني يبقى العقل، لكن السكر لكن غياب العقل يؤدي إلى شبيه السكران بالخمر. فما الفرق بين السكران جدا وبين المجنون؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. فالسكران جدا يشبه المجنون، يأكل براز، يتصرف حاجات غريبة جدا. الكلب كان يلحس واحد سكران ويقول له أكرمك الله كما أكرمتني. السكران ما حتى إذا طلق لا يحسب طلاقه، وإذا نطق بالكفر لا يحاسب على الكفر، لكن حسابه يكون على السكر، على السكر. لكن الحقوق المادية مسؤول عنها، فلو سكران وقتل يقتص منه، ولا يقال كان سكران ويقف عنه، كل واحد يريد يقتل عشان بكاس خمر يروح يقتل. فالحقوق المادية لا، تحطيم الأمور وتكسير سيارة أخذ المال كل هذا يحاسب عليه. طيب، فإذا السكر بمعنى غياب العقل، هذا يعني عمل وصف المجانين ووصف السكرين بالخمر. وأما السكر بمعنى اللذة فهو أشمل، ومنه لذة طلب العلم، ولذة سماع الغناء عند من يحب ذلك، لذة سماع الموسيقى عند من يحب ذلك، تلذذ الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وهكذا. طيب، وقد تقدم الكلام على اللذة وأن جنسها لا يذم إلا لمعارض راجح، يعني جنس اللذة ليس مذموما. فلا إنسان تلذذ بطعام، بشراب، بعلم، بحفظ قرآن، بمذاكرة، هذا مذموم، لا يمكن. فالجنس نفسه لا يذم إلا لمعارض، يعني تلذذ بشرب الخمر فهنا يذم، لأن الخمر محرم شربه، لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول مضر. فإذا كانت اللذة هتضيع منافع أو هتجلب مفسدة هنا تحرم، وتحمد إذا كانت مقصودة أو معين على المقصود، مقصودة شرعا تحمد، إذا كانت مقصودة شرعا كطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، قراءة القرآن واجبة في الصلوات، على الأقل الفاتحة، الحج مقصود لذاته وهكذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني، قرة عيني في الصلاة، يعني اللذة كلها في الصلاة، فهذه لذة مقصودة، مقصودة ومعين على المقصود، يعني معين على طاعة الله عز وجل. وأما الوصف الآخر اللي هو عدم العقل، غياب العقل والتمييز، فهذا محمود؟ ها؟ لا، هذا لا يحمد بحال من جهة نفسه، فليس في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم، بل قد مدح الله العلم والعقل والفهم والفقه في غير موضع، وذم عدم ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا، الذين يعلمون أفضل، لأن الذين لا يعلمون كأن عقولهم غائب. وقال وما يستوي الأحياء ولا الأموات، والعلم به الحياة، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ليس عندهم هنا السمع بمعنى السمع العاقل، لأن الكافر كأنه لا يسمع، لأن الذي لا يهتدي بآيات القرآن كأن في أذنيه وقرا. فما كانوا يستطيعون السمع، السمع المتطلب للإجابة، وما كانوا يبصرون، لأن ومع أن لهم أعين، ولكن أعين لا يبصرون بها، هل لا يبصرون بها الملامح؟ لا، الجبال والزوار لا، إنما لا يبصرون بها الحق، لا يبصرون الحق. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، إلى قوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ يعني الكافر أعمى وأصم والمسلم سميع وبصير، لأن الكافر لا يستفيد من سمعه ولا بصره، ماذا يستفيد منه؟ ده ضره، بينما الذي لا يسمع ولا يبصر حقيقة معفوعا سيختبر يوم القيامة. أما الكافر فلم ينفعه سمعه وبصره، فلما أنكر عليه السمع والبصر كان إنكار حقيقيا. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، القلوب هنا بمعنى العقول وأفهام، فإذا كانت العقول والأفهام لا يفقهون بها فما لزومها؟ إذا المجنون أفضل، المجنون أفضل. ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، هنا هم يبصرون ولكن لا يبصرون الحق. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ليس عبدا في نار جهنم. وأنت لو تجلس مع معزة مع عنزة وتجلس تعلمها القرآن وتحفظها المتون ولا عمرها هتعلم ولا هتحفظ نهائي. فلذا الكفار كأنهم أنعام بل أضل من الأنعام، لأن الأنعام لا تؤذي وتستخدم ويوم القيامة معفو عنها، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة الألوهية التي أعظم الشهادات، أن الألوهية متطلبة للربوبية ومتطلبة الأسماء والصفات ومتطلبة للعقيدة كلها، فشاهد هو سبحانه وأشهد معه الملائكة وأشهد معه أولي العلم. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني شهدوا وأولي العلم شهدوا بلا إله إلا الله. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا، فهل المجنون يعلم ولا يعقل؟ لا. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال وقل ربي زدني علما، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا العلم، فلا زدني مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا قوة ولا، وإنما زدني علما. وقال اعلموا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا النظر نظر تدبر وتأمل، وإلا كل الناس تنظر، وما خلق الله من شيء. وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، هنا الأبصار التي تعقل التي تؤدي للتعقل، وإلا غيرهم لا يعتبر. وهذا كثير في القرآن، يأمر الله ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله، ويذم أضداد ذلك، يعني يذم كل أساليب الغفلة، كل طرق الغفلة والجهل مذمومة. فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال، ده أنت لما تقول لإنسان يا عالم يعتبر هذا أعظم مديح، لكن لو قلت لأي واحد يا جاهل يعتبرها مسبة شديدة وهو جاهل، وأنت تصف بما فيه يغضب غضبا شديد، مما يدل على شرف العلم. يعني ده دليل عقلي واضح فطري، أي إنسان تقول له أنت جاهل يغضب، وهو في قمة الجهل ومع ذلك يغضب، لأن الوصف بالعلم شرف والوصف بالجهل مسبة. قال بل يحمد العلم والفقه ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا. من العلوم ما يعني علم الفلسفة هل يؤمر به الشخص؟ لا. علم الرقص الشرقي، علم الموسيقى، علم النفس، هذه علوم، علم الفلسفة هذه علوم كلها ضائعة. ولما أقبل بعض المسلمين على علوم الفلسفة ظهرت فرقة المعتزلة التي ضلت وأضلت كثيرا وضلت عن سواء السبيل. فهنا يقول إما يعني هناك علم ينهى عنه، إما لأنه علم لا منفعة فيه أو لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له. وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وإنت لازم تبدأ بصغار العلم قبل كباره. ممكن كبار العلم في وقت لا يصلح تدريسها لشخص، مع أنها نافعة لكن لن تنفعه. فأنت لو جلست مع إنسان لسه في أول الأمر وتكلمه عن القدرية والجبرية لن يفهم شيء، والدلالات لن يفهم. فلذا لابد من كونوا ربانيين تعلمون الناس، يعني ابدأوا بصغار العلم قبل كباره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ناس لم تدرس أصلا، وانت تقول له قل الفرق بين الظاهر والراجح والأرجح، قل الفرق بين المطلق والمقيد. المطلق إيه؟ المقيد يعرف إزاي؟ الرجل يعرف إزاي مطلق ومقيد؟ فما يصلح. ففي أشياء لازم الإنسان يخاطب الناس على قدر ما يفهمون. ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل، مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام. أنت لما تقرأ كلام المعتزل عقلك يمشي، والأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم. ما يدرس في النجوم والكواكب الدراسة وتعلاقة ذلك بمصائر الناس، هذا علم سحر والعياذ بالله. ولهذا روي إن من العلم جهلا ومن القول عيا ومن البيان سحرا. من العلم جهلا، بعض العلوم تعد جهلا. أنت لو درست أنساب الناس، يعني قلت أنا هعمل جدول بياني بأنساب الناس اللي في الشارع دي كلها، وخدت واحد واحد وقعدت تبحث في نسبه لغاية آدم، وكتبت سجل ضخم بهذا، كتب ضخمة جدا. الوقت اللي انت ضيعته ده كله حرام، والعلم اللي انت فعلته ده ليس له أي قيمة. بل انت نفسك لو قلت أنا عبد الغفار أنا هحاول أعرف نسبي لغاية آدم عليه السلام، وبذلت الجهد الشديد إنك تحاول تعرف بعد جدك الرابع والخامس والسابع من، وتدرس وتدور، عمرك ضاع، عمرك ضاع. ففي علوم تعد إيش؟ جهلا. نعم. إن من العلم جهلا ومن القول عيا. بعض الكلام عجز، يعني قلته أفضل، قلته أفضل. فلما واحد يقعد يحكي لك عن ممثلة مشهورة ورأته واللي حصل وحياتها وولدت فين والموهبة ظهرت متى وكيف التشجيع اللي لقته حتى صارت هذه الممثلة المشهورة وكمية الأفلام اللي مارستها وكمية العري اللي عملته، أنت بتحدثنا عيا، يعني كلام يؤذينا ولا يفيدنا في شيء. ومن البيان سحرا، بعض الناس لهم طريقة في الكلام يخدع بها النفوس والعياذ بالله. ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة. أنا رأيت قديما جدا واحد كان الحمد لله المجاني كان يريد يعلمني كيف الإنسان يسحر، وكيف مثلا يخلي واحدة إنسان يريدها وهي تكرهه كيف يخليها تحبه، يعني كيف يعمل السحر العطف والصرف، العطف ان تخلي إنسانة تحبك وتعطف عليك، والصرف ان يخليها تكرهك، يجيبوا فلفل اسود وتلاوات وكلام. هل هذا التعلم؟ هذا التعلم علم فاسد يؤدي الى غرض فاسد، بل يؤدي الى الكفر والعياذ بالله. لان لو واحد عمل سحر لامرأة مع زوجها سعيدة مع زوجها وعمل لها سحر كي تكرهه، فهذا فرق بين المرء وزوجه عزب الله. فيكون هذا العلم بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر، ومنه ما لا منفعة فيه لعموم الخلق، مثل دقائق الفلك وثوابته وتوابعه، حركات كوكب المشتري وحركات كوكب زحل، ماذا استفيد منه؟ لا شيء. وحركة كل كوكب فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا. ومنه ما يصد عما يحتاج إليه، فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة، فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموما. يعني واحد بيشتغل صياد فيهمه أنه يعرف الشيء المتعلق بالصيد، هو بيشتغل صياد وعمال يدرس زراعة. أنت ستزرع؟ لا. ستعطي محاضرات في الزراعة؟ لا، لماذا الزراعة عايز واضحة مفهومة يعني. فلا بد أن تبحث عن العلم الذي تكون أنت اللي في بالنسبة لعلوم الدنيا، لا أتكلم علوم الشرع، علوم الشرع كلها نافعة، لكن علوم الدنيا لا تبحث إلا فيما يفيدك. فأنت طبيب تترك الطب وعمال تبحث في علوم أخرى، هندسة المباني، هندسة المباني أنت طبيب ما تفعل بيها، هندسة إنشاءات، هندسة الميكانيكية، هي علوم الوراثة، أنت ليس عليك علاقة بهذا. فمثل هذه الوجوه يذم العلم بكونه ليس علما في الحقيقة، وإن سماه أصحابه وغيرهم علما، ما كل شيء بيسموه علم، علم الموسيقى ده علم يعني رهيب جدا. فدراسة الموسيقى والسلم الموسيقي ما فائدته؟ ودراسة 4 سنين في معهد الرقص الشرقي، دراسة 4 سنوات، دراسة 4 سنوات في الرقص يعني الله المستعان. أو قد يكون العلم يعجز الإنسان عن حمله، فلو مثلا جبنا الآن خبير نووي وقاعد يدرس لكم أنتم تركيب النووي، أقول لم تفهموا شيء، لأن مستوى التأهيل لم يصل إلى هذا. أو يدعوه ويعينه على ما يضره أو يمنعه عما ينفعه. وقد يكون في حق الإنسان لا محمودا ولا مذموما، كعلم الأنساب لا فائدة فيه، لا يحمد ولا يذم. فهذا كله في جنس العلم. وكذلك القوة التي بها يعلم الإنسان ويعقل وتسمى عقلا، فهذه لا يحمد عدمها أيضا. أنت ما عندكش عقل ولا أنت ما عندكش مخ تفكر به، فمن الذم ألا يكون للإنسان عقل، ولا يمكن يستوي المجنون بالعاقل. وأنت إذا أنت جالس مع مجنون أنت في قلق دائم، لأن أنت لا تضمن أي تصرف له، حتى لو غلبك النوم تنام وأنت في رعب، وممكن وانت نايم يولع فيه مثلا، يجيب شيء ويقطع منك، فما ما يفهم، هذا مجنون. إلا إذا كان بوجودها يحصل ضرر، فإن من الناس من لو جن لكان خيرا له. يعني الإنسان لو جن ولم يكفر أحسن له ولا لا؟ أحسن، جن ولم يكفر أحسن، فإنه يرتفع عنه التكليف. أو لم يجن عاقل جدا لكن يأبى طاعة الله عز وجل، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، فالعقل لم ينفع هنا، لم ينفع، صار من الفاسقين، وبالعقل يقع في الكفر والفسوق والعصيان. فالذي وقع في الكفر والفسوق والعصيان كان الجنون أفضل له، كان غياب العقل أفضل من وجوده. فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم. ممكن كلمة العقل هي الغريزة اللي ركبها الله في الإنسان، وممكن أن يراد به ما عقل وما وعي، يعني تقول هذا الكلام معقول، هذا الكلام معقول يعني يمكن للعقل أن يدركه. فالأول اللي هو العقل هو القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، قول الإمام أحمد وغيره من السلف قال: العقل غريزة والحكمة فطنة. العقل غريزة تحرك تصرفات الإنسان، لكن الفطنة حكمة زيادة على العقل. وإحنا قلنا أن الفهم فرع الحكمة، والله عز وجل قبل أن تفكر في شيء بيّن أن الله عز وجل رزق داود الحكمة وفصل الخطاب، لكي لما يجي ففهمناها سليمان تصف سليمان بالحكمة ولا تجرد داود عليه السلام من الوصف بها، لأن داود ما ربنا حكم له وقضى بأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب، لكن هذا زيادة فهم فتح الله عز وجل عليه في وقت من الأوقات. وإلا فكثير من العلماء يقولون أن داود أفضل من سليمان، وخصوصا أنه أنزل عليه كتاب وسليمان لم ينزل عليه كتاب، يعني داود أنزل عليه الزبور أما سليمان ماشي. ولأن موسى أفضل من هارون، لذا التوراة أوتيها موسى ولم يؤتها هارون. نعم. فالفطنة من الحكمة. والثاني أن العقل هو نفس ما يعقل ويعي ويعلم، وهو قول طوائف من أصحابنا وغيرهم، قالوا العقل ضرب من العلوم الضرورية، وكلاهما صحيح، يعني اختلاف في المصطلح، لكن المعنى في الحالين صحيح. فإن العقل في القلب مثل البصر في العين، العقل في القلب مثل البصر في العين. هل كل عين فيها بصر؟ في ناس لهم عيون وليس لهم أبصار. فالعقل في القلب مثل البصر في العين، يراد به الإدراك تارة، ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل بها الإدراك. فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه ومن علمه وحركته حول، ولكل منهما قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن العقل ربنا الذي يضيع فيه، وربنا الذي يحركه، وربنا الذي يجعله يعقل ويتفهم. ولهذا تجد المشايخ الأصحاء، كل ما يقول ابن تيمية كلمة المشايخ يقصد الصوفية. ولذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون باتباعه، وإن كان كثير منهم يقصد بالعلم العلم اللدني الباطني للعلم الشرعي الظاهر. لما عندهم العلم انقسم إلى قسمين، الظاهر والباطن، والعلماء هم عندهم دول علماء الظاهر، أما علم الباطن خاص بهم والعياذ بالله. كما تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل، العلماء يوصون بالعمل ويأمرون به لما يخاف في كل طريقة من ترك ما يجب من الأخرى. يعني أنت مطلوب منك العلم والعمل، فعلم بلا عمل هذا مصيبة، وهذا شغل اليهود، وعمل بلا علم مذموم، من هذا تصرف العباد ويخطئون كثيرا. لكن لابد أن تجمع بين العلم والعمل. قال: فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنون ونحو ذلك، فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم. ولذا الغرض من تحريم الخمر هو إبقاء العقل، إبقاء العقل، وإن حصل لهم مع ذلك ذوق إيماني ووجد عرفاني مما هو محمود ومأمور به. الذوق الإيماني هو شخص منا لا يقصد تذوق الصوفية، وإنما يقصد الذوق اللي هو لذة العلم عندما تتعلم. ولا شك إن أي مسألة خفيت عليك فتعلمتها تشعر في داخلك بلذة ووجد، ووجد يعني محبة عرفانية، يعني وجد مبني على العلم. فذاك هو المحمود لا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله السكر، المقصود بالسكر هنا ايش؟ غياب العقل، غياب العقل. لم يكن في الصحابة، لو كان المقصود باللذة فكلهم عنده، كلهم عنده، لكن لما قال لم يكن فيهم دل على انه السكر المذموم اللي هو غياب العقل. لم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره، ما كان الواحد فيه يحصل له غياب لما يسمع القرآن. بينما تقرأ في بعض الكتب اللي فيها مواعظ إن فلان التابعي ظل يقرأ آية حتى مات، وظل يقرأ آية حتى سقط. فبالصحابة ما سمعنا إن واحد منهم قرأ آية حتى مات ولا حدث له ذلك. وتقول أمه في واحد من التابعين يعني، وتقول قتله القرآن، القرآن لا يقتل، لو كان يقتل لقتل محمد صلى الله عليه وسلم ولا قتل الصحابة رضي الله عليهم، وليس بعده من هو أفضل منه أبدا. طيب، لم يكن عندهم سكر عند سماع القرآن ولا عند غيره، ولا تكلم الأولون بالسكر، يعني ما تكلموا عنه أصلا، يعني كمصطلح ما ذكره الأولون الصحابة رضي الله عليهم والأئمة، ما ذكروه إلا القصد به سكر الخمر اللي هو شرب الخمر وغياب العقل. وإنما تكلم به طائفة من متأخر الصوفي، فهو مصطلح صوفي، صار يحصل لهم نوع سكر بما في قلوبهم من الذوق والوجد. هو بيشعر في قلبه بشيء فيه لذة كبيرة فسماه السكر، مع سقوط التمييز والعقل، ويفرقون بين الصح والسكر. فبيعذر الصوفي لما يسكر، يعني عندهم الصوفي سكر كيف؟ سمع مثلا أناشيد ولا شيء فحصل له غياب عقل فيمدحون، فنقول لهم هذا والله ليس بممدوح، لأن الصحابة الضرائب كانوا يسمعون أفضل الذكر وما كانت تغيب عقولهم ولا كان يغمى عليهم. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشي الحاصل عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين وغيرهم. فشيء اسم دقيق جدا. فهنا معناها أنه هذا لم يحصل للجيل الأفضل وهو القرن الخيري قرن الصحابة رضي الله عنهم. فإن للسكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييز، لكن تفترق أسبابها وأزواقها. فقد يكون واحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة. إنسان ممكن إنسان يحب امرأة ويحصل له وجد لها، يحصل له غياب عقل، كما ورد عن كثير عزة وعن قيس ليلى وغيره. وطبعا كثير عزة قال يعني لو يعلمون مقامها خروا لعزة ركعا وسجودا. يعني لو تعرفوا اللي انا اعرفه من عزة كده ما خليتهاش عزة، خليتها العزة. خروا لعزة ركعا وسجودا، اعوذ بالله. وكان قيس يسكر بحيث يعني النار تحرق يده ولا يشعر، اعوذ بالله. وقد يكون عن خشية وألم، وقد يكون عن عجز عن الإدراك لفرط العظمة، عظمة الله التي تجلت للإنسان كما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا إن موسى حصل له صعقة من لذة العظمة. احنا لا نقول مثل هذه المصطلحات. فهذه لذة ايش؟ هو لم يرى الله. ما هو لو كان رأى الله وحصل له لذة، لكن هو لم يرى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هو ده اللي خوف موسى وليس الذي لذذ موسى. فين اللذة في إني أشوف جبل اتدمر خالص؟ مفيش لذة هنا، وإنما دي صعقة خوف وخشية من الرب عز وجل. فهذه الأمور يجب أن يعرف أنها ليست كمالا مطلقا كالفناء. مصطلح الفناء ليس مصطلحا سلفيا لكنه مصطلح صوفي. ما المقصود به الفناء؟ الفناء درجتين: درجة المريد أنه يفنى عن شهود السوى فلا يرى إلا الله، ثم الفناء أنه يفنى عن شهود نفسه فيرى نفسه الله، والعياذ بالله، أعوذ بالله. لكن يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية من ذوق أو وجد إيماني مشروع. إنسان حس بلذة ويقرأ القرآن، شعر بلذة في تلقي العلم، هذا لا يمنع، أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية، ولا يحمد منها ما زاد على المستحب وما شغل عما هو أحب منه. ما هو الأحب من المستحب؟ الواجب. فالذي يشغل عن الواجب مذموم. يعني واحد تايه في الذكر لغاية ما يعدي العصر والعشاء تأذن، مذموم جدا. ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عمل، أو ما تضمن فعلا محرما. لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد ولا عن عدوان منه لم يذم منه. يعني إنسان غفل بسبب لذة إيمانية عن علم أو عمل، فإذا كان هذا تم بغير إرادة منه ولا تفريط منه فلا يذم. وكما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين، المولهين المحبين المغرمين. طبعا ده ليس عندنا في المصطلحات السلفية. وعقلاء المجانين، عقلاء المجانين، عقلاء المجانين، ويقصد طبعا الذين يجنون من الصوفية بعض لما يتعقل. والمغلوبين في أحوالهم، غلب عليه الحال فصار يتصرف تصرفات غير منضبطة، هذا معذور. ومن يسلم إليه حاله ومن لا يسلم إليه حاله. يعني تسليم الحال هو رفع الملام عنه حيث لا يكون مذموما ولا مأثوما، يعني يغيب بحيث يفعل أفعال ولكن لا يسخط الله عز وجل عليه. فإن السكر نوع من الغلبة. نوع من الغلبة، غلبة على العقل. ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما يجب حصوله. يعني واحد يسمع القرآن وقلبه قاسي فهذا مذموم، لا يتأثر بكلام القرآن، هذا مذموم. كما ينقص من عدم منها ما يستحب حصوله، يعني المفروض تتأثر بالقرآن، فإن كنت عاصيا تتوب، وإن كنت غافلا تتعقل، وإن كنت مفرطا تترك هذا، فهذا محبوب طبعا. فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال، والله أعلم. إنسان مثلا يكذب، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الكذب، فتأثر جدا وبكى وترك الكذب. وكثير من الناس، أنتم تعرفون القصة المنسوبة للقاضي عياض، الفضيل بن عياض، لما سمع قول الله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ففي ناس تسمع آية فيتوب، في يسمع حديث يرجع ويتوب ويقول والله ما كنت أعلم. فهذه لذة. وقد حدث للصحابة، لأفاضل الصحابة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحضر الصلاة على الجنازة ولا يحضر حملها حتى تذهب إلى المقابر. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن من صلى عليه فله قيراط، ومن تبعها فله قيراط، والقيراط مثل أحد، أمسك بالأحجار وضربها في الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وكان بعد ذلك لا يترك حمل الجنازة أو متابعة الجنازة. فهذا تغير في الحال بحديث. فهنا الإنسان إذا سمع آية أو حديثا فتغير إلى الأحسن، هذا محمود، هذا محمود. وهو نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى نفسه في المنام ويأتي أناس يلقون به في النار، فقص على حفصة رضي الله عنها ذلك، فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل. لما تسمع ان الدواء لكل داء هو الثلث الاخير من الليل، ونبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل في كل ليله في الثلث الاخير منها، فتبتدي تعود نفسك بعد ذلك انك دائما تستيقظ في الثلث الاخير من الليل لتحل اي مشكله عندك. هذا تغير في السلوك نتيجه تاثر بمؤثر خارجي، وهو هنا الحديث الصحيح. فهذا كله تأثر وتغير في الحال محمود أم مذموم. إذن التغير الحال أو التأثر إن أدى إلى تغير الحال من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، هذا محمود. أما إذا أدى إلى عكس ذلك فهو مذموم. واضح الكلام. قال فهكذا يجب التفصيل في هذه الإجراءات، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم. نتكلم عن السكر. الشيخ الإسلام كان يتكلم عن السكر، وليس السكر المقصود به شرب الخمر فقط، وإنما أي شيء ينتشي منه الإنسان ويتلذذ هو مقصود السكر. وهذا مذهب اللذة معروف. هناك من يتلذذ بقراءة القرآن، هناك من يتلذذ بسماع الغناء، هناك من يتلذذ بكذا، يتلذذ بكذا. الصوفية يتلذذون بأفكارهم، وهكذا أهل العلم يتلذذون بالعلم سواء بدراسته أو تدريسه. قال فإذا تبين أن السكر مؤلف من أمرين، وجودي وهو اللذة، نقولنا السكر بمعنى اللذة، وعدمي وهو عدم العقل والتمييز. هذا غياب العقل يؤدي إلى السكر هنا، لأن السكر هو اختلال التفكير. فالسكر اللي هو اللذة لا يؤدي إلى اختلال التفكير، يعني يبقى العقل، لكن السكر لكن غياب العقل يؤدي إلى شبيه السكران بالخمر. فما الفرق بين السكران جدا وبين المجنون؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. فالسكران جدا يشبه المجنون، يأكل براز، يتصرف حاجات غريبة جدا. الكلب كان يلحس واحد سكران ويقول له أكرمك الله كما أكرمتني. السكران ما حتى إذا طلق لا يحسب طلاقه، وإذا نطق بالكفر لا يحاسب على الكفر، لكن حسابه يكون على السكر، على السكر. لكن الحقوق المادية مسؤول عنها، فلو سكران وقتل يقتص منه، ولا يقال كان سكران ويقف عنه. كل واحد يريد يقتل يشرب كاس خمر ويروح يقتل. فالحقوق المادية لا، تحطيم الأمور وتكسير سيارة، أخذ المال، كل هذا يحاسب عليه. طيب، فإذا السكر بمعنى غياب العقل، هذا يعني عمل وصف المجانين ووصف السكرانين بالخمر. وأما السكر بمعنى اللذة فهو أشمل، ومنه لذة طلب العلم، ولذة سماع الغناء عند من يحب ذلك، لذة سماع الموسيقى عند من يحب ذلك، تلذذ الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وهكذا. طيب، وقد تقدم الكلام على اللذة وأن جنسها لا يذم إلا لمعارض راجح، يعني جنس اللذة ليس مذموما. فلا، إنسان تلذذ بطعام، بشراب، بعلم، بحفظ قرآن، بمذاكرة، هذا مذموم؟ لا يمكن. فالجنس نفسه لا يذم إلا لمعارض، يعني تلذذ بشرب الخمر فهنا يذم، لأن الخمر محرم شربه، لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول مضر. فإذا كانت اللذة هتضيع منافع أو هتجلب مفسدة، هنا تحرم وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود. مقصودة شرعا تحمد، إذا كانت مقصودة شرعا كطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، قراءة القرآن واجبة في الصلوات، على الأقل الفاتحة، الحج مقصود لذاته، وهكذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني، قرة عيني في الصلاة، يعني اللذة كلها في الصلاة، فهذه لذة مقصودة، مقصودة ومعين على المقصود، يعني معين على طاعة الله عز وجل. وأما الوصف الآخر اللي هو عدم العقل، غياب العقل والتمييز، فهذا محمود؟ ها؟ لا، هذا لا يحمد بحال من جهة نفسه، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم، بل قد مدح الله العلم والعقل والفهم والفقه في غير موضع، وذم عدم ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا، الذين يعلمون أفضل، لأن الذين لا يعلمون كأن عقولهم غائب. وقال: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، والعلم به الحياة، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ليس عندهم هنا السمع بمعنى السمع العاقل، لأن الكافر كأنه لا يسمع، لأن الذي لا يهتدي بآيات القرآن كأن في أذنيه وقرا. فما كانوا يستطيعون السمع، السمع المتطلب للإجابة، وما كانوا يبصرون، لأن ومع أن لهم أعين، ولكن أعين لا يبصرون بها، هل لا يبصرون بها الملامح؟ لا، الجبال والزوار لا، إنما لا يبصرون بها الحق، لا يبصرون الحق. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، إلى قوله: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني الكافر أعمى وأصم، والمسلم سميع وبصير، لأن الكافر لا يستفيد من سمعه ولا بصره، ماذا استفاد منه؟ ده ضره. بينما الذي لا يسمع ولا يبصر حقيقة معفوعا سيختبر يوم القيامة. أما الكافر فلم ينفعه سمعه وبصره، فلما أنكر عليه السمع والبصر كان إنكار حقيقيا. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، القلوب هنا بمعنى العقول وأفهام، فإذا كانت العقول والأفهام لا يفقهون بها فما لزومها؟ إذا المجنون أفضل، المجنون أفضل. ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، هنا هم يبصرون ولكن لا يبصرون الحق. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ليست عزة في نار جهنم. وأنت لو تجلس مع معزة، مع عنزة، وتجلس تعلمها القرآن وتحفظها المتون، ولا عمرها هتعلم ولا هتحفظ نهائي. فلذا الكفار كأنهم أنعام بل أضل من الأنعام، لأن الأنعام لا تؤذي وتستخدم ويوم القيامة معفون عنها، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة الألوهية التي أعظم الشهادات، أن الألوهية متطلبة للربوبية ومتطلبة الأسماء والصفات ومتطلبة للعقيدة كلها، فشاهد هو سبحانه، وأشهد معه الملائكة، وأشهد معه أولي العلم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني شهدوا، وأولي العلم شهدوا بلا إله إلا الله. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا، فهل المجنون يعلم ولا يعقل؟ لا. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال وقل ربي زدني علما، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا العلم، فلا زدني مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا قوة، ولا إنما زدني علما. وقال اعلموا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا النظر نظر تدبر وتأمل، وإلا كل تنظر، وما خلق الله من شيء. وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، هنا الأبصار التي تعقل، التي تؤدي إلى التعقل، وإلا غيرهم لا يعتبر. وهذا كثير في القرآن، يأمر الله ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله، ويذم أضداد ذلك، يعني يذم كل أساليب الغفلة، كل طرق الغفلة والجهل مذمومة. فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال، ده أنت لما تقول الإنسان يا عالم يعتبر هذا أعظم مديح، لكن لو قلت لأي واحد يا جاهل يعتبرها مسبة شديدة وهو جاهل، وأنت تصف بما فيه يغضب غضبا شديد، مما يدل على شرف العلم. يعني ده دليل عقلي واضح فطري، أي إنسان تقول له أنت جاهل يغضب، وهو في قمة الجهل ومع ذلك يغضب، لأن الوصف بالعلم شرف والوصف بالجهل مسبة. قال بل يحمد العلم والفقه ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا. من العلوم ما يعني علم الفلسفة هل يؤمر به الشخص؟ لا. علم الرقص الشرقي، علم الموسيقى، علم النفس، هذه علوم، علم الفلسفة هذه علوم كلها ضائعة. ولما أقبل بعض المسلمين على علوم الفلسفة ظهرت فرقة المعتزلة التي ضلت وأضلت كثيرا وضلت عن سواء السبيل. فهنا يقول إما يعني هناك علم ينهى عنه، إما لأنه علم لا منفعة فيه، أو لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له. وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وإنت لازم تبدأ بصغار العلم قبل كباره، ممكن كبار العلم في وقت لا يصلح تدريسها لشخص مع أنها نافعة لك لن تنفعه. فأنت لو جلست مع إنسان لسه في أول الأمر وتكلموا عن القدرية والجبرية لن يفهم شيء، والدلالات لن يفهم. فلذا لابد من كونوا ربانيين تعلمون الناس، يعني ابدأوا بصغار العلم قبل كباره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ناس لم تدرس أصلا، وانت تقول له قل لي الفرق بين الظاهر والراجح والأرجح، قل لي الفرق بين المطلق والمقيد. مطلق إيه المقيد؟ يعرف إزاي الرجل يعرف إزاي مطلق ومقيد؟ فما يصلح. ففي أشياء لازم الإنسان يخاطب الناس على قدر ما يفهمون. ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل، مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام. أنت لما تقرأ كلام المعتزل عقلك يمشي، والأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم، ما يدرس في النجوم والكواكب الدراسة وتعلاقة ذلك بمصائر الناس، هذا علم سحر والعياذ بالله. ولهذا روي إن من العلم جهلا ومن القول عيا ومن البيان سحرا. من العلم جهلا، بعض العلوم تعد جهلا. أنت لو درست أنساب الناس، يعني قلت أنا هعمل جدول بياني بأنساب الناس اللي في الشارع دي كلها، وخدت واحد واحد وقعدت تبحث في نسبه لغاية آدم، كتبت سجل ضخم بهذه كتب ضخمة جدا. الوقت اللي انت ضيعته ده كله حرام، والعلم اللي انت فعلته ده ليس له اي قيمة. بل انت نفسك لو قلت انا عبد الغفار انا هحاول اعرف نسبي لغاية آدم عليه السلام، وبذلت الجهد الشديد انك تحاول تعرف بعد جدك الرابع والخامس والسابع من، وتدرس وتدور، عمرك ضاع، عمرك ضاع. ففي علوم تعد ايش؟ جهلا. نعم. ان من العلم جهلا ومن القول عيا، بعض الكلام عجز يعني قلته افضل، قلته افضل. فلما واحد يقعد يحكي لك عن ممثله مشهوره ورأته اللي حصل وحياتها وولدت فين والموهبة ظهرت متى وكيف التشجيع اللي لقته حتى صارت هذه الممثلة المشهورة وكمية الأفلام اللي مارستها وكمية العري اللي عملته، أنت بتحدثنا عيا يعني كلام يؤذينا ولا يفيدنا في شيء. ومن البيان سحرا، بعض الناس لهم طريقة في الكلام يخدع بها النفوس والعياذ بالله. ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة. أنا رأيت قديما جدا واحد كان الحمد لله المجاني كان يريد يعلمني كيف الإنسان يسحر، وكيف مثلا يخلي واحدة إنسان يريدها وهي تكرهه كيف يخليها تحبه، يعني كيف يعمل السحر العطف والصرف، العطف ان تخلي انسانة تحبك وتعطف عليك، والصرف ان خلاها تكرهك، يجيبوا فلفل اسود وتلاوات وكلام. هل هذا التعلم؟ هذا التعلم علم فاسد يؤدي الى غرض فاسد، بل يؤدي الى الكفر والعياذ بالله. لان لو واحد عمل سحر لامرأة مع زوجها سعيدة مع زوجها وعمل لها سحر كي تكرهه، فهذا فرق بين المرء وزوجه عز بالله. فيكون هذا العلم بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر، ومنه ما لا منفعة فيه لعموم الخلق مثل دقائق الفلك وثوابته وتوابعه، حركات كوكب المشتري وحركات كوكب زحل ماذا استفيد منه؟ لا شيء. وحركة كل كوكب فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا. ومنه ما يصد عما يحتاج إليه، فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة، فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموما. يعني واحد بيشتغل صياد فيهمه أنه يعرف الشيء المتعلق بالصيد، هو بيشتغل صياد وعمال يدرس زراعة. أنت ستزرع؟ لا. ستعطي محاضرات في الزراعة؟ لا. لماذا تدرس الزراعة؟ واضحة مفهومة يعني. لابد أن تبحث عن العلم الذي تكون أنت اللي في بالنسبة علوم الدنيا، لا أتكلم علوم الشرع، علوم الشرع كلها نافعة، لكن علوم الدنيا لا تبحث إلا فيما يفيدك. فأنت طبيب تترك الطب وعمل تبحث في علوم أخرى، هندسة المباني، هندسة المباني أنت طبيب ما تفعل بها، هندسة إنشاءات، هندسة ميكانيكية، طيب علوم الوراثة أنت ليس عليك علاقة بهذا. فمثل هذه الوجوه يذم العلم بكونه ليس علما في الحقيقة، وإن سماه أصحابه وغيرهم علما، ما كل شيء بيسموه علم، علم الموسيقى ده علم يعني رهيب جدا. فدراسة الموسيقى والسلم الموسيقي ما فائدته؟ ودراسة أربع سنين في معهد الرقص الشرقي، دراسة أربع سنوات، دراسة أربع سنوات في الرقص يعني. أو قد يكون العلم يعجز الإنسان عن حمله. فلو مثلا جبنا الآن خبير نووي وقاعد يدرس لكم أنتم تركيب النووي، لم تفهموا شيء لأن مستوى التأهيل لم يصل إلى هذا. أو يدعوه ويعينه على ما يضره أو يمنعه عما ينفعه. وقد يكون في حق الإنسان لا محمودا ولا مذموما كعلم الأنساب، لا فائدة فيه، لا يحمد ولا يحمد. فهذا كله في جنس العلم. وكذلك القوة التي بها يعلم الإنسان ويعقل وتسمى عقلا، فهذه لا يحمد عدمها أيضا. أنت ما عندكش عقل ولا أنت ما عندكش مخ تفكر به، فمن الذم ألا يكون للإنسان عقل، ولا يمكن يستوي المجنون بالعاقل، وانت اذا انت جالس مع مجنون انت في قلق دائم، لان انت لا تضمن اي تصرف له، حتى لو غلبك النوم تنام وانت في رعب، وممكن وانت نايم يولع فيه مثلا، يجيب شيء ويقطع منك، فما يصح، هذا مجنون. إلا إذا كان بوجودها يحصل ضرر، فإن من الناس من لو جن لكان خيرا له. يعني الإنسان لو جن ولم يكفر أحسن له ولا لا؟ أحسن، جن ولم يكفر أحسن، فإنه يرتفع عنه التكليف، أو لم يجن عاقل جدا لكن يأبى طاعة الله عز وجل، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، فالعقل لم ينفع هنا، لم ينفع، صار من الفاسقين، وبالعقل يقع في الكفر والفسوق والعصيان. فالذي وقع في الكفر والفسوق والعصيان كان الجنون أفضل له، كان غياب العقل أفضل من وجوده، فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم. ممكن كلمة العقل هي الغريزة اللي ركبها الله في الإنسان، وممكن أن يراد به ما عقل وما وعي، يعني تقول هذا الكلام معقول، هذا الكلام معقول، يعني يمكن للعقل أن يدركه. فالأول اللي هو العقل هو القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، قول الإمام أحمد وغيره من السلف قال: العقل غريزة والحكمة فطنة. العقل غريزة تحرك تصرفات الإنسان، لكن الفطنة حكمة زيادة على العقل، وإحنا قلنا أن الفهم فرع الحكمة، والله عز وجل قبل أن تفكر في شيء بيّن أن الله عز وجل رزق داود الحكمة وفصل الخطاب، لكي لما يجي ففهمناها سليمان تصف سليمان بالحكمة، ولا تجرد داود عليه السلام من الوصف بها، لأن داود ما ربنا حكم له وقضى بأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب، لكن هذا زيادة فهم فتح الله عز وجل عليه في وقت من الأوقات. وإلا فكثير من العلماء يقولون أن داود أفضل من سليمان، وخصوصا أنه أنزل عليه كتاب وسليمان لم ينزل عليه كتاب، يعني داود أنزل عليه الزبور أما سليمان ماشي، ولأن موسى أفضل من هارون، لذا التوراة أوتيها موسى ولم يؤتها هارون. نعم، فالفطنة من الحكمة. والثاني أن العقل هو نفس ما يعقل ويعي ويعلم، وهو قول طوائف من أصحابنا وغيرهم، قالوا: العقل ضرب من العلوم الضرورية. وكلاهما صحيح، يعني اختلاف في المصطلح، لكن المعنى في الحالين صحيح. فإن العقل في القلب مثل البصر في العين، العقل في القلب مثل البصر في العين. هل كل عين فيها بصر؟ في ناس لهم عيون وليس لهم أبصار. فالعقل في القلب مثل البصر في العين، يراد به الإدراك تارة، ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل بها الإدراك. فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه ومن علمه وحركته حول، ولكل منهما قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن العقل ربنا الذي يضيع فيك، وربنا الذي يحركه، وربنا الذي يجعله يعقل ويتفهم. ولهذا تجد المشايخ الأصحاء، كل ما يقول ابن تيمية كل المشايخ يقصد الصوفية، ولذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون باتباعه، وإن كان كثير منهم يقصد بالعلم العلم اللدني الباطني للعلم الشرعي الظاهر، لأنهم عندهم العلم انقسم إلى قسمين الظاهر والباطن، والعلماء هم عندهم دول علماء الظاهر، أما علم الباطن خاص بهم والعياذ بالله. كما تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل، العلماء يوصون بالعمل ويأمرون به لما يخاف في كل طريقة من ترك ما يجب من الأخرى. يعني أنت مطلوب منك العلم والعمل، فعلم بلا عمل هذا مصيبة، وهذا شغل اليهود، وعمل بلا علم مذموم، من هذا تصرف العباد ويخطئون كثيرا، لكن لابد أن تجمع بين العلم والعمل. قال: فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنون ونحو ذلك، فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم. ولذا الغرض من تحريم الخمر هو إبقاء العقل، إبقاء العقل، وإن حصل لهم مع ذلك ذوق إيماني ووجد عرفاني مما هو محمود ومأمور به. الذوق الإيماني هو الشيخ سمعنا لا يقصد ذوق الصوفية، وإنما يقصد الذوق اللي هو لذة العلم عندما تتعلم. ولا شك إن أي مسألة خفيت عليك فتعلمتها تشعر في داخلك بلذة ووجد يعني محبة عرفانية، يعني وجد مبني على العلم، فذاك هو المحمود لا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله السكر. المقصود بالسكر هنا ايش؟ غياب العقل، غياب العقل. لم يكن في الصحابة، لو كان المقصود باللذة فكلهم عندهم، كلهم عندهم، لكن لما قال لم يكن فيهم دل على انه السكر المذموم اللي هو غياب العقل. لم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره، ما كان الواحد فيهم يحصل له غياب لما يسمع القرآن. بينما تقرأ في بعض الكتب اللي فيها مواعظ إن فلان التابعي ظل يقرأ آية حتى مات، وظل يقرأ آية حتى سقط. فبالصحابة ما سمعنا إن واحد منهم قرأ آية حتى مات ولا حدث له ذلك. وتقول أمه في واحد من التابعين يعني، وتقول قتله القرآن، القرآن لا يقتل، لو كان يقتل لقتل محمد صلى الله عليه وسلم ولا قتل الصحابة رضي الله عليه، وليس بعدهم من هو أفضل منه أبدا. طيب، لم يكن عندهم سكر عند سماع القرآن ولا عند غيره، ولا تكلم الأولون بالسكر، يعني ما تكلموا عنه أصلا، يعني كمصطلح ما ذكره الأولون الصحابة رضي الله عليهم والأئمة ما ذكروه إلا القصد به سكر الخمر اللي هو شرب الخمر وغياب العقل، وإنما تكلم به طائفة من متأخر الصوفي، فهو مصطلح صوفي. صار يحصل لهم نوع سكر بما في قلوبهم من الذوق والوجد، هو بيشعر في قلبه بشيء فيه لذة كبيرة فسماه السكر، مع سقوط التمييز والعقل، ويفرقون بين الصح والسكر. فبيعذروا الصوفي لما يسكر، يعني عندهم الصوفي سكر كيف؟ سمع مثلا أناشيد ولا شيء فحصل له غياب عقل فيمدحون، فنقول لهم هذا والله ليس بممدوح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون أفضل الذكر وما كانت تغيب عقولهم ولا كان يغمى عليهم. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشي الحاصل عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين وغيرهم. فشيء دقيق جدا، فهنا معناها أنه هذا لم يحصل للجيل الأفضل وهو القرن الخيري، قرن الصحابة رضي الله عنهم. فإن للسكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييز، لكن تفترق أسبابها وأزواقها. فقد يكون واحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة. إنسان ممكن إنسان يحب امرأة ويحصل له وجد لها، يحصل له غياب عقل، كما ورد عن كثير عزة وعن قيس ليلى وغيره. وطبعا كثير عزة قال يعني لو يعلمون مقامها خروا لعزة ركعا وسجودا، يعني لو تعرفوا اللي انا اعرفه من عزة كده ما خليتهاش عزة، خليتها العزة، خروا لعزة ركعا وسجودا اعوذ بالله. وكان قيس يسكر بحيث يعني النار تحرق يده ولا يشعر اعوذ بالله. وقد يكون عن خشية وألم، وقد يكون عن عجز عن الإدراك لفرط العظمة، عظمة الله التي تجلت للإنسان كما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا إن موسى حصل له صعقة من لذة العظمة. احنا لا نقول مثل هذه المصطلحات. فهذه لذة ايش؟ هو لم يرى الله، ما هو لو كان رأى الله وحصل له لذة، لكن هو لم يرى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هو ذا اللي خوف موسى وليس الذي لذذ موسى. فين اللذة في إني أشوف جبل اتدمر خالص، لذة هنا، وإنما دي صعقة خوف وخشية من الرب عز وجل. فهذه الأمور يجب أن يعرف أنها ليست كمالا مطلقة كالفناء. مصطلح الفناء ليس مصطلحا سلفيا لكنه مصطلح صوفي. ما المقصود به؟ الفناء درجتين. درجة المريد أنه يفنى عن شهود السوى فلا يرى إلا الله، ثم الفناء أنه يفنى عن شهود نفسه فيرى نفسه الله والعياذ بالله. أعوذ بالله. لكن يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية من ذوق أو وجد إيماني مشروع. إنسان حس بلذة ويقرأ القرآن، شعر بلذة في تلقي العلم، هذا لا يمنع، أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية، ولا يحمد منها ما زاد على المستحب وما شغل عما هو أحب منه. ما هو الأحب المستحب؟ الواجب. فالذي يشغل عن الواجب مذموم. يعني واحد تايه في الذكر لغاية ما يعدي العصر والعشاء تأذن، مذموم جدا. ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عمل، أو ما تضمن فعلا محرما. لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد ولا عن عدوان منه لم يذم منه. يعني إنسان غفل بسبب لذة إيمانية عن علم أو عمل، فإذا كان هذا تم بغير إرادة منه ولا تفريط منه فلا يذم. كما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين. المولهين المحبين المغرمين، طبعا ده ليس عندنا في المصطلحات السلفية. وعقلاء المجانين، عقلاء المجانين، عقلاء المجانين، ويقصد طبعا الذين يجنون من الصوفية بعض لما يتعقل. والمغلوبين في أحوالهم، غلب عليه الحال فصار يتصرف تصرفات غير منضبطة، هذا معذور. ومن يسلم إليه حاله ومن لا يسلم إليه حاله. يعني تسليم الحال هو رفع الملام عنه حيث لا يكون مذموما ولا مأثوما، يعني يغيب بحيث يفعل أفعاله ولكن لا يسخط الله عز وجل عليه. فإن السكر نوع من الغلبة. نوع من الغلبة غلب على العقل. ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما يجب حصوله. يعني واحد يسمع القرآن وقلبه قاسي فهذا مذموم، لا يتأثر بكلام القرآن، هذا مذموم. كما ينقص من من عدم منها ما يستحب حصوله. يعني المفروض تتأثر بالقرآن، فإن كنت عاصيا تتوب، وإن كنت غافلا تتعقل، وإن كنت مفرطا تترك هذا، فهذا محبوب طبعا. فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال والله أعلم. إنسان مثلا يكذب، سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الكذب فتأثر جدا وبكى وترك الكذب. وكثير من الناس، أنتم تعرفون القصة المنسوبة للقاضي عياض، الفضيل بن عياض، لما سمع قول الله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ففي ناس تسمع آية فيتوب، في يسمع حديث يرجع ويتوب ويقول والله ما كنت أعلم. فهذه لذة. وقد حدث للصحابة، لأفاضل الصحابة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحضر الصلاة على الجنازة ولا يحضر حملها حتى تذهب إلى المقابر. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن من صلى عليه فله قيراط ومن تبعها فله قيراط والقيراط مثل أحد، أمسك بالأحجار وضربها في الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وكان بعد ذلك لا يترك حمل الجنازة أو متابعة الجنازة. فهذا تغير في الحال بحديث. فهنا الإنسان إذا سمع آية أو حديثا فتغير إلى الأحسن، هذا محمود، هذا محمود. وهو نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى نفسه في المنام ويأتي أناس يلقون به في النار، فقص على حفصة رضي الله عنها ذلك، فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل. لما تسمع ان الدواء لكل داء هو الثلث الاخير من الليل، ونبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل في كل ليله في الثلث الاخير منها، فتبتدي تعود نفسك بعد ذلك انك دايما تستيقظ في الثلث الاخير من الليل تحل اي مشكله عندك. هذا تغير في السلوك نتيجه تاثر بمؤثر خارجي، وهو هنا الحديث الصحيح. فهذا كله تاثر وتغير في الحال محمود ام مذموم. إذن التغير الحال أو التأثر إن أدى إلى تغير الحال من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن هذا محمود، أما إذا أدى إلى عكس ذلك فهو مذموم. واضح الكلام. قال: فهكذا يجب التفصيل في هذه الإجراءات، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.